مواكبة التقنية ما عاد صار شيء جانبي أو خيار تقدر تمشي وتخليه. التقنية وإن بدت شر لابد منه، إلا أنها ساعدتنا كثير بالتواصل وسهولة الوصول للمعلومة وين ما كان مكانها وعالمها، حتى خارج حدود الأرض. قربت لنا العلم والبحوث والكتب الرقمية اللي ملت الأنترنت. ما عاد صار همنا هو البحث عن إجابة، لأنها صارت قدامنا تبعد عننا عدة نقرات فقط، وبدون التنقل بين الكتب والمراجع العديدة زي السابق. هذه الأشياء البسيطة طلعت لنا ناس موهوبة ومتحمسة لصنع الحلول. أبل عام 1975، جوجل في عام 1997، يوتيوب بعام 2005. وخلنا نركز إنها أعوام قريبة جدا من بعضها البعض. أبل ما وصل عمره 50 سنة حتى. وغيرها من الحلول التقنية اللي كان أولها تساؤل عن المشكلة وبعدها هاجس لصنع وتطبيق الحل. صارت الدول تنتج وتحاول توضح قوتها في هذا المجال، لأن مجرد ما تملك في يدك التقنية فباقي المجالات راح تكون تلقائيا بيدك. ونعيد ونكرر، كوننا عايشين بحرب تطور، فكل ما لو العمل يتطور ويسهل حياتنا ويكون العمل والمنافسة الكبيرة تخلق منتجات أكثر دقة وأعلى جودة من السابق. إحنا في عصر الأرقام، أكواد متطايرة من حولنا وداخلة في كل شيء نسويه. أسلوب حياتنا الحالي لا يحتمل أبدا أن تتوقف كل هذه الأرقام عن العمل، لدرجة ممكن يكون تعطل جهاز واحد يرجعنا 50 سنة للخلف. ملفاتنا، جوالاتنا، سياراتنا، إشاراتنا، شوارعنا، وحتى مبانينا. والشيء اللي مدعاة للفضول والدهشة أن في آخر التعداد هذا ما توقعوا البشر أبدا أن نقول في الأخير أجسادنا كشيء يدخل في التقنية. تلعب التقنية الآن دور كبير جدا في فهم تركيبة الجسم، العلل اللي تصيبها لا سمح الله، فهم الأمراض وتحليلها عشان نقدر نعيش حياة كريمة. صرنا احنا التقنية. قطاع التقنية قطاع ربحي بأصله، لكن ماذا عن التقنية لما يكون هدفها غير ربحي وخيري بحت؟ بيل جيتس احد نوابغ الكوكب في قطاع التقنية، انشأ هو وزوجته منظمة غير ربحية تهدف لتغيير العالم من خلال صنع برامج تساعد الدول الفقيرة، من أصغر البرامج وهي التعليم إلى البحث عن الحلول الطبية ومواجهة المشاكل الصحية في القرى النائية. واحد برامجه كانت تتمحور حول التقنية في المجال الطبي وكيف يقدرون يصنعون الحلول وينقلها للدول اللي تحتاجها بدون بيع، بدون طلب مقابل، فقط رغبة بمساعدة الآخرين وتقليل فجوة الرعاية الصحية وضعفها بالمناطق هذه. يستثمرون أموال المنظمة في التقنيات الناشئة واللي يشوفون فيه احتمال كبير أنها تفيد القطاع الصحي. استثمار بدون عوائد ترجع لهم، لكن عملية تدوير للأموال بحيث اللي يدخل المنظمة ينصرف عليها فقط وعلى موظفينها وعلى تطوير البرامج الأخرى والاستمرار بالاستثمار في تقنيات أخرى. وبعد ما عطينا مثال عالمي، خلنا نتكلم عننا إحنا. واحدة من المبادرات اللي سوتها منصة وقفي التابعة للهيئة العامة للأوقاف اسمها معمل وقفي للابتكار، وكانت مدعومة من شركاء عدة، أحدهم أوقاف نور الملاحي. كانت المبادرة تحاول تستفيد من طاقة الشباب مختلف المجالات وأهمها مجال البرمجة، وصنعت شيء يشبه الهاكاثون اللي يتنافسوا فيه المبرمجين أو رواد الأعمال عشان يطلعون بفكرة تقنية تحل مشكلة مجتمعية محددة، والفائز يطبق فكرته بدعم المنشأة نفسها. فكان هدف المبادرة هو خلق تقنيات ومنتجات تساعد المجتمع وبشكل وقفي غير ربحي. هذا الأستاذ سعيد اليزيدي، مستشار في تطوير التقنية بالقطاع غير الربحي، واليوم راح يحدثنا أكثر عن أوقاف نور الملاحي وقصتهم وكيف كانت البداية.
يعني يمكن قصة تأسيس أوقاف نور الملاحي جاءت من خلال الموقف رحمه الله، السيدة نورة بنت يوسف الملاحي وأبنائها الكرام، هم نظار الوقف أيضا. الفكرة جاءت من التقاء، خلينا نسميه دائما احنا نقول التقاء الرغبة الخيرية مع الفكر الإداري والفكر التجاري، اللي أدى في الأخير إلى يعني خلينا نقول منظومة وقفية جديدة مبتكرة في القطاع الوقفي. السيدة الموقفة رحمها الله نورة بنت يوسف الملاحي هي ابنة أحد علماء المملكة العربية السعودية الأفاضل وأحد طلاب العلم الشيخ يوسف الملاحي، وهو من البارزين في المعهد العلمي ومن أحد تلامذة الشيخ محمد آل الشيخ والشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله. وجدها أيضا عالم، وجدها لأبيها أيضا عالم، فهي من أسرة علم. والشيخ صالح الراجحي ما شاء الله تبارك الله أيضا من أسرة مالية وأسرة يعني مقتدرة على مستوى المملكة العربية السعودية، ولهم بصمات مميزة وفارقة في على مستوى العمل الخيري. فهل المنظومة الحقيقة يمكن هي اللي كونت نواة الوقف؟ ولكن الجديد هو أنه المنطقة الجديدة، المنطقة الأوقاف التقنية، كان الحديث وكان السؤال نريد وقف مؤثر في قطاع جديد في منطقة جديدة في القطاع الخيري، يقدم أكبر قدر ممكن من الخدمة للمستفيدين وبكفاءة مالية عالية. كانت هذه خلينا نقول الاستراتيجية والهدف الأساسي اللي بنين على أساسه التحول للتقنية. كانت في 2014 و2013 سنة تأسيس الوقف، كان الحديث عن الأوقاف تلك الفترة حديث ثري، وكانت الساحة يعني فيها العديد من البرامج وفيها نشاط يعني ممتاز في القطاع الأوقاف وفي قطاع بالذات في المؤسسات الخيرية والجمعيات. يعني احنا ترى ممكن نشهد هذا الحراك من تقريبا من اكثر من 15 الى 20 سنة، واحنا نشهد تميز خيري إداري رائع في منظومة العمل الخيري في المملكة. ولكن في السنوات السبع الأخيرة كان التميز أوضح، وكان الاهتمام بالمجالات الجديدة واضح جدا، كان التركيز على مسألة الابتكار والاستدامة أيضا في بدايته. ومن هنا جاءت فكرة الوقف، أنه أوقاف مبتكرة في مجال جديد ومجال التقنية، وأن ندعم الجمعيات الخيرية والعاملين في القطاع الخيري في هذا المجال. من هنا جاءت يمكن تقريبا هذه الفكرة، فكرة جديدة، مساحة جديدة تقدم أكبر خدمة للناس بكفاءة مالية عالية. يعني إحنا في الوقف من 2014 أول ما بدينا بفكرة تحليل القطاع الغير ربحي، وإن نشوف وين الفرص اللي ممكن نطور فيها من خلال التقنية، بأدوات التقنية. إحنا نؤمن بأن التقنية أول شيء هي أداة وليست مجال مستهدف، فهي أداة ممكنة تساعد العاملين في القطاع غير الربحي على أنهم يتقدمون، على أن تعالج مشاكلهم والتحديات الموجودة اللي عندهم من خلال باستخدام التقنية. فكانت هذه الفكرة أنه إحنا نحاول أول شيء نفهم القطاع غير الربحي، نحلل بالضبط وين الأماكن اللي القطاع يحتاج فيها إلى تدخلات تقنية. وجدنا أنه القطاع يعاني على سبيل المثال من مسألة الحوكمة والتشريعات بشكل رئيسي، وجدنا القطاع يعاني في موضوع الاستدامة المالية بشكل رئيسي، وجدنا أن القطاع يعاني في مسألة يعني خلينا نقول نقل أفكاره وتسويق الأفكار وتقديم نفسه بطريقة جيدة أيضا بشكل أساسي. فجمعنا هل التحديات وضعناها في تصور، بنينا على أساسه عدد من الخدمات والمنتجات التقنية اللي نقدمها للقطاع. فتعاوننا الحقيقة مع عدد من الجهات الوسيطة والجهات المنفذة من الجمعيات في أن نقدم عدد من المشاريع الخيرية. على سبيل المثال في مسألة المنتجات الرقمية احنا نسميها، أسسنا منصة لتصميم المواقع الإلكترونية سميناها منصة تيك. الهدف منها أنه الجمعية الخيرية بمباشرة وبكل سهولة تطلع تقدم خدماتها وتقدم أفكارها مستهدفين، سواء كانوا مستفيدين سواء كانوا داعمين بشكل مباشر، فتعرض خدماتها، تعرض نقاط تميزها، وأيضا تساعد في مسألة الحوكمة. الوزارة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أسست منصة أو أسست نظام خاص بالحوكمة، سمت النظام مكين. هذا النظام فكرته أنه يرفع مستوى حوكمة الجمعيات. عشان ترتفع مستوى حوكمة الجمعيات لازم يصير فيه شيء اسمه الشفافية والإفصاح، لازم يكون في أعلى ما يمكن. من خلال ظهورك على مواقع وتصميمك لموقعك الإلكتروني الخاص، فأنت تقوم بعملية الشفافية والإفصاح بشكل مباشر. وهذا اللي سويناه، أنه ساعدنا الجمعيات على أنها تظهر ويكون واحد من أدوات الشفافية والإفصاح عندها المواقع الإلكترونية. فلهذا كان تصميم هذا المنصة منصتك. أيضا من المبادرات، أطلقنا مبادرة اسمها مبادرة جود، جود الخير. جود الخير مبادرة انطلقت في 2018، فكرتها تصميم متاجر إلكترونية ومنصات تبرع إلكترونية خاصة بالجمعيات. من خلال هذه المنصات الجمعيات تستطيع أن تعرض خدماتها وتعرض منتجاتها اللي تقدمها للمتبرعين الأفراد بالذات، وتستطيع أنها تسوق مشاريعها وتحصل على التبرع. حقيقة يعني سويناها بشكل تجريبي في 2018-2019، فاجأتنا أرقام رائعة. 2020 في سنة كورونا أثبت المجتمع السعودي بأنه مجتمع معطاء الحقيقة، وكانت أعلى نسبة تبرعات في تلك السنة في 2020 سنة كورونا. 2021 استقرت المنصة وأصبحت واحدة من أهم المنصات للتبرع الإلكتروني اللي تقدم خدماتها للجمعية مباشرة، فالجمعية مباشرة تحصل على خدماتها. أيضا في مسألة الاستشارات التقنية كان عندنا تحدي في مسألة فهم الجمعيات الخيرية للتقنية واستيعابها للجديد في التقنية، فأسسنا منصة سميناها منصة استشارتك. من خلال هذه المنصة تحصل الجمعية الخيرية على مستشارها التقني بشكل مباشر، وتستطيع أنها تتقدم معه وتتطور معه في تحولها التقني، اللي يوصلها في الأخير إلى كفاءة التشغيل، اللي يوصلها في الأخير إلى السلامة المالية، اللي يوصلها في الأخير إلى تحقيق مستهدفاتها والحصول على تبرعات تؤدي أيضا إلى تحقيق أهدافها بشكل ملموس.
وبعد ما عرفنا قصة مبادرات الوقف، سألنا الأستاذ سعيد عن أهم الإنجازات اللي يفخرون فيها في أوقاف نور الملاحي.
طبعا الوقف بحمد الله يعني يمكن عدد اللي خدمهم أكثر من 900 جمعية خيرية بشكل مباشر وغير مباشر. خلال هالفترة 7 سنوات تقريبا، من خلال سواء المنتجات اللي ذكرت لك 3 منها، في احنا عندنا تقريبا 9 منتجات لكن ذكرت لك 3 منها. في عندنا منتج خاص بالإدارة، يسمونه نظام أنظمة الموارد في المنظمة، نظام الـ ERP system، أنظمة خاصة بالاستشارات، أنظمة خاصة بالتبرعات، أنظمة خاصة سمينا نظام التدريب الاحترافي. نظام التدريب الاحترافي واحدة من الأنظمة الجيدة مميزة عندنا. التدريب الاحترافي إن نحاول دائما ننطلق من التقني الموجود في الجمعية. طبعا بالمناسبة خلني أقول لك إنه عناصر التطوير التقني 3، فإذا إحنا في عندنا مثلث فإحنا عندنا ثلاثة عناصر. العنصر الأول العنصر البشري، ما يمديك تطور في التقنية وأنت ما عندك كفاءة بشرية مميزة، مهما جبت حلول رقمية مهما جبت ترى ما الموضوع بيكون تحدي. العنصر الثاني عنصر الإجراء الإداري داخل المنظمة، بمعنى لازم المنظمة تكون جاهزة تقنيا. لذلك واحدة من المنتجات عندنا أداة قياس النضج الرقمي سميناها. العنصر الثالث والأهم الكفاءة التقنية داخل المنظمة، يجب أن تكون الكفاءة التقنية مستقرة داخل المنظمة. لذلك سوينا برنامج سميناه برنامج التدريب الاحترافي، بمعنى أني أنا أوفر دورة تدريبية احترافية للتقني داخل الجمعية الخيرية. هذا التقني هو اللي يكون مسؤول عن تطوير المنظومة وأخذ الجمعية إلى قيادة الحل التقني. يعني اللي يصير غالبا أنه الجمعيات أو حتى بالمناسبة حتى هذه المشكلة موجودة حتى في القطاع الخاص وفي القطاع الحكومي، أنه إذا جيت بجيب بسوي تحول تقني أروح أشوف الشيء أميز الحلول التقنية وأجيبها solutions. أقصد الحقيقة أنه المعادلة لا مختلفة، قبل الحل التقني لابد يكون الشخص التقني موجود ومسكن ومؤهل داخل المنظمة. اثنين، لابد يكون الإجراء اللي تمشي عليها التقنية أيضا موجود ومستقر، بمعنى أن المنظمة أيضا تكون ناضجة إداريا. لذلك دائما نقول الإدارة قبل التقنية، التنظيم الإداري الصحيح يسبق التقنية مو العكس. يعني مو تجيب التقنية وتحل مشاكلك، لا، الأصل أنه التقنية تأتي مكملة وتقفل المنظومة وتسرع العملية وتساهم في موضوع كفاءة الأداء بشكل عالي. في 2017 حصلنا على جائزة مانح، وجائزة كانت على مستوى منظمة التعاون الإسلامي. في 2018 نهاية 2018 قلنا لا بنفحص يعني خلينا نقول وقفنا وإنجازاتنا على جائزة أقوى شوي، جائزة الأمير رصيثة، وحصلنا بحمد الله على الوقف الإسلامي المتميز، جائزة الوقف الإسلامي المتميز. كان الحقيقة التجربة لطيفة لأن كنا نعرض الوقف على منظمة خارجية وتحكيم خارجي، فالرأي يجيك باستقلالية أكبر. الحمد لله حصلنا على الوقف الأكثر تأثيرا، وكان عنوان المجال إنه الأثر، تحقيق الأثر في الوقف من خلال الوقف. الحمد لله حصلنا على هالجائزة. طبعا بالمناسبة الجوائز ليست مقصودة في حد ذاتها، الجوائز تأتي بعد عملية الأداء، لكن جيد أنك تعرض نفسك لمسألة التحكيم الخارجي والجوائز. يأتيك آراء، يأتيك ملاحظات، يأتيك إشادة يعني تحاول أنك تبني عليها. 2020 حصل الوقف على شهادة بيكاسو لتطوير العمل الخيري، وشهادة بريطانية في الجودة في العمل الخيري. فالوقف أيضا حصل على بيكاسو في 2020. فهذا الحمد لله الإشادات والاعترافات هي بمثابة يعني خلينا نقول تتويج للجهود اللي صارت من الوقف. طبعا جهود الحقيقة متكاملة، بدأت الحقيقة من النظار واكتملت يعني حقيقة فريق تنفيذي أيضا مميز، وإحنا الحقيقة كل هذه في منظومة بلد الحقيقة معطاء يقدم لنا الفرص أن نتميز وأن نحقق هذه الجهود. جهود رائعة جدا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جهود رائعة جدا من هيئة الأوقاف، هي اللي تخليك الحقيقة تحفزك أنه تسوي تميز وتسوي أيضا عمل رائع. طبعا هيئة الأوقاف علاقتنا فيها الحقيقة مميزة، وهي واحدة من الجهات اللي يعني عملنا معهم لصيق جدا. بداية يعني الهيئة كانت تقريبا من 2016-2017 تأسيس، ولكنها خطواتها حثيثة الحقيقة نحو التميز ونحو يعني بناء منظومة القطاع الوقفي بشكل مميز. طبعا احنا احد الاوقاف الخاصة اللي نعتبر من الجهات اللي الهيئة يعني لها علاقة رقابية عليها، وايضا علاقة تعاونية. يعني بالمناسبة احنا وقعنا مع هيئة الاوقاف مذكرة تفاهم تخول اوقاف نور الملاحي بانها يعني تتولى موضوع الاوقاف النوعية المتخصصة المبتكرة، وعملنا معهم مبادرة اسمها مبادرة معمل وقفي للابتكار. والفكرة منها انه كيف نطلع بافكار ابتكارية للوقف، سواء كانت اغلبها طبعا تكون رقمية ولكن فيها جانب فيها عنصر الابتكار بشكل رئيسي. ونعتقد انه الفرص التعاون المستقبلية واعدة جدا مع الهيئة. الهيئة تنمو بشكل جدا رائع، والملاحظ والمراقب للهيئة يجد انها جلسة تقدم خدمات وجلسة تقدم دعم كبير لقطاع الأوقاف، ونتوقع منهم بإذن الله أنهم راح يحققون يعني نتائج رائعة إن شاء الله في الفترة القادمة.
وفي نقطة تهمنا جدا وهي إمكانيتنا كأفراد للتطوع في وقف عظيم مثل أوقاف نور الملاحي، وإيش هي الفرص المتاحة لنا؟
طبعا التطوع للوهلة الأولى لما تقول تطوع يكون فيه يعني علاقة مميزة. أساسا التطوع هو جزء لا يتجزأ من العمل الغير ربحي، لما نقول عمر غير ربحي في الوهلة الأولى يمر عليك تطوع وتبرع. التطوع جاي من أنه أنت تقدم عطاء بلا مقابل وبلا توقع مقابل. لما نقول تطوع في المجال التقني فأنا أتحدث عن شريحة متطوعين مختلفة شوي، اللي شريحة يسمونها تطوع المحترفين. طبعا الصياغة نفسها، صياغة المفهوم مشهورة كثير في الغرب، اللي يسمونه البروبونو، فنسمعها كثير في بالذات في القطاع المحاماة. يعني يقول لك انه ياخذ قضايا للناس اللي ما يستطيعون انهم يدافعون عن انفسهم، الفقراء وكذا. من هنا جاية، يعني جاية من فكرة انه والله في مسؤولية مجتمعية وفي انت عندك شيء احترافي خاص، ما انت جاهز تقدم تطوع. احنا في الوقف بدينا في التطوع من بداية الوقف، فتحنا المجال للمتطوعين المتخصصين التقنيين بأنهم يساعدونا على تقديم خدمات للجمعيات الخيرية. وكان الحقيقة الوهلة الأولى التفاعل عظيم جدا. يمكن في أول سنة، يمكن 2015 تقريبا، أسسنا رابطة فيها 48 متطوع تقني من التقنيين الموجودين في، سواء اللي هم CIO في جهاتهم، من سواء في الهيئات الحكومية ولا في الجهات العليا في الشركات ولا في القطاع الخاص، فكانوا ودهم يسوون شيء للجمعيات الخيرية بلا مقابل تطوع. كانت الفكرة لطيفة، واستطعنا الحمد لله من خلالها أن نساهم في نجاح المشاريع التقنية بشكل جيد، وأيضا نقدم فكرة للجمعيات أنه ترى التطوع الرقمي ممكن ينقلكم بشكل جدا مميز. مؤخرا صار زاد الموضوع ونضج، صار يعني بشكل مؤسسي أفضل، ونأمل الحقيقة أن يكون أيضا فيه، بالمناسبة وزارة الموارد البشرية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في قطاعها الإشرافي على الجمعيات الخيرية عندها تقريبا الآن أظنهم وصلوا الآن إلى 26 جمعية تقنية متخصصة. طبعا كانت صفر في 2014 أو إذا 1 أو 2 يعني تقريبا. فهل العدد الكبير من الجمعيات، أنت بتشوف مثلا الناس متخصصة في التطوع مثلا في الأمن السمراني، ناس تقدم خدمات مجانية مثلا في مجال البرمجة، ناس تقدم مثلا خدمات تطوعية مثلا في مجال الخدمات السحابية الكلاود، فتجد تنوع الآن كبير جدا في مسألة التقديم لهذا. وفي جمعية الآن هي جمعية العطاء الرقمي، هي جمعية واحدة من الجمعيات التقنية أيضا تشرف عليها وزارة الاتصالات والتقنية والمعلومات، ونشكرهم بالمناسبة لهم جهود جدا مميزة في القطاع التقني غير الربحي. أظنهم جالسين يسوون شغلات جدا مميزة في هذا في نمو هذا التطوع بالنسبة للقطاع، وراح نشوف أرقام جدا رائعة في الأيام القادمة أتوقع.
وأخيرا رسالة يوجهها أستاذ سعيد للمستمعين.
حقيقة يمكن الرسالة بشكل أساسي الناس اللي ودنا انها تدخل ايضا تفهم اكثر في مجال الوقف ومجال قطاع الاوقاف. المجال واعد جدا، نحتاج الحقيقه الكثير من المتخصصين، نحتاج الكثير الحقيقه بكثير من الداعمين لهذا المجال. قطاع هو بصمه اسلاميه خالصه، بصمه من ديننا الاسلامي قطاع الاوقاف. اليوم أكثر الجامعات العالمية، جامعة هارفارد، الجامعات الكبيرة، جامعات وقفية، شركات عالمية وماركات كبيرة وقفية. فإحنا نتكلم اليوم عن قطاع جالسينه في السعودية بشكل جدا ممتاز، اقتصاديا بيأثر بشكل جدا رائع، هو مبني على فكرة الاستدامة وفكرة البقاء وفكرة الأثر، فهو مكون اقتصادي ومكون اجتماعي في نفس الوقت. ندعو الحقيقة الكثير من شبابنا بالذات التوم يعني خريجين أو أنه في طور اختيار التخصص أنه يدخل أو يتخصص في هذا المجال، مجال واعد جدا. أيضا نحن نتمنى أيضا نحن نستقطب الكثير من الكفاءات اللي تدعمنا في مجال التقنية بالذات. نعتقد أنه اليوم قدامنا مع تحولنا الوطني اللي قاعد يصير بالحراك الرائع اللي يقود اسمه سيدي ولي العهد، احنا قدامنا الآن فرص عظيمة الحقيقة جالسة تنفتح وجالسة تظهر فقط بمجرد الحراك اللي قاعد يصير. الفرص واعدة جدا في قطاع الأوقاف. نحتاج الحقيقة العناية، ونحتاج أيضا أن يكون هناك فهم لهذا المجال أكبر ودخول لهذا المجال أكبر. ومشكورين يعني أنتم جالسين تقدمون محتوى جدا مميز في هذا المجال، وتثرون المحتوى، وبالتالي تزودون شريحة المهتمين بهذا القطاع، واللي نعتقد في يوم من الأيام بيكون هو صمام أمان، واحد من صمامات أمان المجتمع بإذن الله.
هذه كانت حلقتنا عن التقنية في الموسم الثاني من بودكاست خيرك لاحق. نتمنى أن الحلقة عجبتكم وصلت لعقولكم وغيرت الكثير. راح نشارك في وصف الحلقة عدة مشاريع وقفية تخص التقنية وتوظيفها لفائدة المجتمع، تقدر تتبرع فيها بأي مبلغ بيدك حتى لو ريال واحد. تذكر دائما أن مهما كانت مساهمتك ما في شيء يعدي. اللحظات والأحداث والأفعال الجيدة تتخذ هيئة التمدد والتوسع وتتجاوز محيطها في أحيان كثيرة، والإحسان موجود في تفاصيل كثيرة بحياتنا، والخير اللي نقدمه دائما وأبدا لاحق.